الخير موقوف وفيه العز للدنيا.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أرحب في بداية هذه الحلقة بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات. وقد تكلمنا في الحلقتين السابقتين عن الإيمان وشرف الإيمان وثمرات الإيمان وكيف نتعهد شجرة الإيمان في قلوبنا، ونحن نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن شجرة أطيب من الشجرة الطيبة، وهي شجرة التقوى، ونتكلم عن شرف التقوى وثمرات التقوى. فأخذت الأرض زخرفها وزينت، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، واغتر الناس بظاهر الدنيا وزينتها، وغفلوا غفلة شنيعة عن الآخرة وما أعده الله عز وجل للمتقين. ويقول الإمام الغزالي في التقوى، يقول: التقوى كأنه كنز لو ظفرت به فكم تجد فيه من خير عميم ورزق كريم وفوز عظيم، فكأن خيرات الدنيا والآخرة جمعت في خصلة واحدة، وكانت هذه الخصلة هي تقوى الله عز وجل. فنحن في هذه الحلقة والتي تليها بإذن الله تعالى نتكلم عن التقوى كما تكلمنا عن الإيمان. والتقوى في الشك هي أعلى درجة من الإيمان، وقد قلنا أن الإيمان يعني درجة عظيمة، وأن الله عز وجل نفى عن أعراب بني أسد الإيمان. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وكما رجح شيخ الإسلام تيمية أنهم لم يكونوا منافقين، ولكن إنسان في الظاهر يستسلم لشرع الله عز وجل، والإسلام على نية، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والعمرة والجهاد، كل هذا من الإسلام أعمال جوارح. فإذا أكثر العبد من هذه الأعمال وتعهد شجرة الإيمان في قلبه، تنمو شجرة الإيمان وترتفع رتبته من الإسلام إلى الإيمان. ثم لو اجتهد يعني أكثر فإنه يصل يعني إلى الدرجة العالية، وهي درجة الإحسان ودرجة التقوى. وقالوا في تعريف التقوى: هي أن يأخذ الإنسان وقايته من عقاب الله عز وجل. فأحيانا تضاف التقوى إلى الله، واتقوا الله يعني غضبه وسخطه وعذابه. وأحيانا يأتي التحذير من النار، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، مكان العذاب ومكان السخط. وأحيانا زمان السخط، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. والعلماء اختلفت تعبيراتهم عن التقوى، وإن كان جميعا تدور على شيء واحد، فقد قال ابن القيم رحمه الله بأن التقوى هي العمل بطاعة الله عز وجل إيمانا واحتسابا، يعني أن يكون الدافع للعمل الصالح هو الإيمان بالله عز وجل وانتظار الأجر عند الله عز وجل، كما قال تعالى: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فده تعريف ابن القيم للتقوى. هناك تعريفات أخرى كثيرة، منها طلق بن حبيب لما قال: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قال: وما التقوى؟ يعني أي فتنة وأي خلاف بين الناس، لو استعمل الناس تقوى الله عز وجل لأطفئت هذه الفتنة. فسئل: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فهذا التعريف موافق لتعريف ابن القيم، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، على إيمان وبصيرة وعلم، ترجو ثواب الله، وهو الاحتساب. الاحتساب إنسان ينتظر الأجر عند الله عز وجل. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقال بعضهم: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال بعضهم: التقوى ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك، ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. وقال بعضهم: التقوى هي علم القلب بقرب الرب، علم القلب بقرب الرب، أن تستشعر قرب الله عز وجل منك. الله عز وجل قريب، هو يعني فوق سماواته، مستوى على عرشه، بائن من خلقه، والسماوات لا تقله ولا تضله، فوق كل شيء، أكبر من كل شيء، وأجمل من كل شيء، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فاستشعار هذا القرب هو تقوى الله عز وجل، أن تستشعر أن الله عز وجل قريب. فليس من كان في قصر الملك وعلى بساط الملك وينظر إلى الملك والملك ينظر إليه كمن كان خارج القصر أو خارج مدينة الملك، أو لا يستشعر وجود الملك بالكلية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان، والإحسان يعني هو التقوى، لأن الدرجة العليا الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فتعلم بأن الله عز وجل يراك. فهذه هي التقوى، أن تعبد الله على مشاهدة كأنك تراه. ما فيش شك أن اللي بيعبد الله عز وجل كأنه يراه لابد أنه يأتي بالطاعات على وجهها والواجبات على وجهها، وأن يترك المحرمات. ولذلك لما سئل جنيد بما يستعان به على غض البصر، قال: أن تعلم أن نظر الله عز وجل إليك أسبق إليك إلى ما تنظره. يعني قبل أن تنظر النظرة المحرمة تستشعر أن الله عز وجل ينظر إليك. العبادة على المشاهدة. كان ابن عمر في الطواف فخطب رجل يعني ابنته، فقال كن، فلم يرد عليه ابن عمر واعتذر له بعد ذلك، وقال: كنا في الطواف نتخيل الله بين أعيننا، كأننا ننظر إلى الله عز وجل. فهذه درجة التقوى أو درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى، لمنزلة عالية جدا. قال: فإن لم تكن ترى، إن لم تكن من أهل هذه المنزلة العالية جدا، فهناك منزلة تقرب إليها وهي قريبة منها، أن تعبد الله وأنت تعتقد أن الله عز وجل يراك. فالتقوى هي استشعار قرب الله عز وجل منك واطلاع الله عز وجل عليك. يروى أن رجلا خرج في ليلة مظلمة فإذا هو بجارية كأنها علم، علم يعني شيء مرتفع، فراودها عن نفسها وقال: والله ما يرانا إلا الكواكب. فقالت: فأين مكوكبها؟ فالرجل لا يرى إلا الكواكب، ولكنه يغفل عن نظر الله عز وجل إليه، وكانت الجارية تستشعر هذا النظر، فقالت: فأين مكوكبها؟ أين من خلق هذه الكواكب؟ كان الإمام أحمد ينشد يقول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. فالتقوى هي علم القلب بقرب الرب. قيل أيضا في تعريف التقوى: أن تترك ما تهوى لما تخشى. إنسان يترك المعاصي المحرمة والشهوات المحرمة لما يخشى من عقوبة الله عز وجل وعذاب الله عز وجل. أيضا في تعريفات التقوى سئل أبو هريرة عن التقوى، فقال: هل مشيت في أرض ذات شوك؟ فقال: نعم. فقال ما تفعل؟ فقال أتجاوزها أو أقصر يعني عنها. فقال ذاك التقوى. ونظمه ابن المعتمر فقال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحضر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالتقوى أن الإنسان يترك الأشياء الصغيرة والكبيرة لأنها أعلى درجات الإيمان. فهذه بعض تعريفات العلماء والصالحين، وطبعا أفضل تعريف لها تعريف النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فتعلم بأن الله عز وجل يراك. كيف تعرف أنك تتقي الله عز وجل؟ يعني إذا مشيت في طريق مثلا وهذا الطريق خال من المرة وليس معك أحد، يعني إنسان قد يغض بصره لله عز وجل وقد يغض بصره لغير الله، هو يغض بصره لكن ليس لله، تكون معه زوجته، معه يعني أخوه، معه شيخه، فتمر امرأة متبرجة فهو يغض بصره ليس لله ولكن من أجل الحياء من زوجته أو من أخيه أو من شيخه. نقول يعني افرض أنك تمر في هذا الطريق وليس معك أحد وليس مع المرأة أحد، لأن قد يكون معها أيضا زوجها أو أخوها فأنت تستحي من زوجها، ولكن افرض أن المرأة وحدها وأنت وحدك بطريق خال، فإذا استطعت أن تغض بصرك فأنت تغض بصرك لله عز وجل. ولذلك يعني قالوا يعني استحي من الله كما تستحي من رجل صالح من عشيرتك، يعني إنسان لو ماشي مثلا مع أحد المشايخ أو أحد العلماء ومرت امرأة متبرجة ويستحي من الشيخ أن ينظر إلى هذه المرأة وهو بحضرة الشيخ، فلا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك. فإذا كنت تغض بصرك ليس هناك يعني دافع لذلك إلا مراقبة الله عز وجل، فأنت بذلك تغض بصرك لله عز وجل وأنت من أهل التقوى. المولات الكبيرة وهذه البضائع معروضة، وقد يدخل أحد مثلا خائن أو سارق لولا أنه يعرف أن هناك كاميرات مراقبة في كل مكان، وأنه لو تجرأ على أخذ شيء دون أن يدفع يعني ثمنه فهو متعرض للعقوبة وللفضيحة وقد يقدم إلى الشرطة، فهو يعني يترك الخيانة والسرقة لأنه يعلم أن هناك مراقبة. فالتقوى أن تستشعر مراقبة الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى ويطلع على سر أمر العبد وعلانيته. فإذا كنت فعلا إذا خلوت تتقي الله عز وجل فأنت بذلك تتقي الله عز وجل، ولكن قد يتقي الله عز وجل الإنسان يعني يترك المعصية في العلن، ولكن إذا خلى اشترأ على معاصي الله عز وجل، فهو إنما يتقي الناس ولا يتقي الله عز وجل. وقد نصح الثوري بن أبي ذئب فقال: إن اتقيت الله كفاك الناس، وإذا اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا. فالإنسان يتقي الله عز وجل والله عز وجل يكفيه الناس، وإذا اتقى الناس لم يغنوا عنه من الله عز وجل شيئا. التقوى كما أشرت أنفا يعني زي كنز عزيز، يعني تجد فيه كل خير وكل سعادة في الدنيا وفي الآخرة. دل على شرف التقوى أمور: الأمر الأول أن الله عز وجل أوصى بالتقوى الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالله عز وجل أعلم بالناس، وهو أعلم أحد بالناس وهو أعلم بما يصلحهم، فلما أوصى الأولين والآخرين بتقوى الله عز وجل علم أن التقوى هي الغاية، لأن الله عز وجل أوصى بها جميع الخلق: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. التقوى كذلك هي وصية نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته لما بعض الأمة موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. المودع دائما بيستفرغ وسعه في النصيحة، فلما وعظ الصحابة هذه الموعظة البليغة قالوا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. وقال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل التقوى لنفسه، ويقول اللهم آتي نفسي تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم نصح الأمة بتقوى الله عز وجل، بل جميع الأنبياء السابقين نصحوا بتقوى الله عز وجل. كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب. لماذا لم يقل هنا أخوهم؟ لأن عاد وثمود نسبهم إلى القبيلة، إلى أبيهم وإلى اسم القبيلة، فنسب أن يقول أخوهم لأنه أخوهم في النسب. ولكن الأيكة هي الصنم الذي كان يعبده أهل مدين وهم قوم شعيب. فلما قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين نسبهم إلى الصنم، ولذلك لم يناسب أن يقول يعني أخاهم، فقال إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. ورسلهم أنصح الناس للناس وأعلم الناس بما يصلحهم، فلذلك أيضا وصوا بتقوى الله عز وجل. التقوى أيضا هي وصية السلف الصالح من سلف هذه الأمة الكرام. فمن ذلك أبو بكر الصديق الخليفة الأول لما استخلف قال أيها الناس أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو أهله وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة والإلحاف بالمسألة، فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فكان أبو بكر الصديق يوصي بتقوى الله عز وجل. ولما استخلف عمر أول ما وصى عمر قال اتق الله يا عمر. وأيضا عمر بن عبد العزيز كان يقول عليكم بتقوى الله فإنه لا يقبل غيرها ولا يثاب يعني إلا عليها، وإن الناصحين بها كثير والعاملين بها قليل. كل ناصح وكل واعظ يقول اتقوا الله، ولكن الذين يعملون فعلا بتقوى الله عز وجل هم قليل. قال فإن الناصحين بها كثير والعاملين بها قليل. وأرسل يعني أحد السلف إلى أخيه يقول له عليك بتقوى الله فإنها من أكرم ما أضمرت وأزين ما أظهرت وأحسن ما ادخرت. فالتقوى شيء عزيز جدا، ولذلك سلف الأمة الذين هم يعني أنصح الأمة للأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم كان يوصون بتقوى الله عز وجل. التقوى كذلك هو أجمل لباس يتزين به العباد، ولذلك الله عز وجل لما تمنى على بني آدم بما جعله لهم من اللباس الذي يواري السوءات والرياش الذي يتجملون به دلهم على أحسن لباس هو لباس التقوى، فقال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هذا من تكريم الله عز وجل لبني آدم، فتجد الإنسان مستور العورة. الله عز وجل شرع لهم الملابس التي تداري السوءات والعورات والرياش الذي يتجملون به. ولكن هل ترى البهائم أعزكم الله يعني إلا مكشوفة السوءات؟ ولذلك نقول بأن العري والتبرج وإظهار السوءات والعورات ليس حضارة وليس ارتفاعا وليس مدنية، بل هو انحطاط وسفول وحيوانية وشهوانية. لأن البهائم هي التي تكشف سوءاتها، أما تكريم الله عز وجل لبني آدم فقد جعل لهم ما يسترون به السوءات والعورات وما يتجملون به. فقال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، كما قال أبو العتاهية إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، وخير ثياب المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. لأن الملابس في الدنيا تستر سوءات البدن في الدنيا، أما لباس التقوى يستر الإنسان في الدنيا والآخرة، فلا يفضح في الدنيا ولا يفضح في عرصات القيامة. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، وخير ثياب المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. فأجمل لباس هو لباس التقوى. كذلك أمر الله عز وجل بالتزود لسفر الدنيا، ثم دل على أحسن زاد وهو زاد الدنيا والآخرة، فقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قالوا في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن أهل اليمن كانوا يخرجون إلى الحج ولا يتزودون لسفرهم، ويقولون نحن أضياف الله أفلا يطعمنا، ثم يسألون الناس، فأمرهم الله عز وجل بالتزود لسفر الدنيا، ثم نبه على أحسن زاد وهو زاد الدنيا والآخرة، فقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أهل التقوى هم أكرم الناس بشهادة الله عز وجل وشهادة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس بالنسب وليس بالجاه وليس بالشهرة وليس بالمال، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس قال أتقاهم لله عز وجل، نفس الميزان ونفس المقياس، قال أتقاهم لله عز وجل. وانظروا يعني إلى سلمان، لم يكن يعني عربيا فضلا عن أن يكون قرشيا، والنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال سلمان من أهل البيت، وكان سلمان يقول أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم، فهو كان فارسيا لم يكن عربيا فضلا عن أن يكون قرشيا، ومع ذلك ارتفع بالإسلام وعلى بالإسلام. أما أبو لهب كان قرشيا وكان عربيا وكان عم النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل في حقه تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، فكان قرشيا وكان عربيا وكان عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب، فالإسلام رفع سلمان وصار كأنه من أهل البيت، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب الذي هو من أشرف قبيلة وهي يعني قريش. فالإنسان بيرتفع بتقوى الله عز وجل. كذلك أهل التقوى هم أولياء الله عز وجل، إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والولاية المحبة والنصرة، فكما أن أهل التقوى أحبوا الله عز وجل ونصروا دين الله عز وجل، أحبهم الله عز وجل ونصرهم الله عز وجل واتخذهم يعني أولياء، إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. لشرف التقوى كذلك أمر الله عز وجل بالتعاون على البر والتقوى، ونهى عن التعاون على ما يخالف التقوى، فقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه يعني لمحة سريعة عن شرف التقوى. يبقى الكلام عن ثمرات التقوى. ما هي ثمرات التقوى؟ التقوى لها ثمرات كثيرة في الدنيا وفي الآخرة، ثمرات عاجلة أي في الدنيا، وثمرات آجلة يعني يوم القيامة وفي الجنة. فما هي الثمرات العاجلة؟ من الثمرات العاجلة من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا يضيق الأمر على المؤمن من كل وجه، بل الله عز وجل يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. تجد المؤمن يأتيه مال يعني دون أن يشعر الرزق، مش بس مال، قد يكون رزق علما أو يكون محبة للخلق أو يكون يعني زوجة صالحة أو الرزق صديق يعني صدوق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من الثمرات العاجلة يعني كذلك ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ثانيا ما توجه الأمر يتيسر له هذا الأمر إن كان فيه خيرا. أما الذي يعني لا يتخذ الله عز وجل تتعثر عليه أموره ويصعب عليه أن يصل إلى ما يصلحه وما يرجوه من خيري الدنيا والآخرة. كذلك من ثمرات التقوى العلم النافع، واتقوا الله ويعلمكم الله. فالإنسان إذا أراد أن يتعلم العلم النافع يتخذ الله عز وجل. الصوفية بيستدلون بهذه الآية على حصول العلم اللدني، وآتيناه لدنا علما، ويقولون عن أهل السنة أنتم تأخذون علمكم ميتا عن ميت ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت، يعني كأن أهل السنة يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ولكن هم يأخذون مباشرة عن الله عز وجل. وقال بعضهم أنتم تأخذون عن عبد الرزاق يعني الصنعاني شيخ البخاري، ونحن نأخذ عن الواحد الخلاق. وطبعا يعني ليس لهم حق في الاستدلال بهذه الآية، لأن الله عز وجل قال واتقوا الله ويعلمكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. فما فيش سبيل العلم إلا بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. فإذا أردت أن تكون عالما تجلس عند أقدام العلماء، والعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، فلابد من التعلم. مفيش سبيل تاني أن الإنسان يقول كما تقول الصوفية حدثني قلبي عن رب، يعني هذه وساوس الشياطين. إنسان يعني كأنه يدعي النبوة، أنه هو بيأخذ مباشرة عن الله عز وجل ولا حاجة له إلى دعوة الرسل. فنقول يعني وهم يستدلون طبعا بقصة الخضر وموسى، ويعتقدون بأن الخضر أفضل من موسى، وأن الخضر كان وليا وموسى كان نبيا، وهم عندهم يعني يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فيعتقدون بأن الرسل أدنى الناس منزلة ثم الأنبياء ثم الأولياء، يعني قلبوا الآية كما يقولون. كما أيضا تعتقد الشيعة قبحهم الله بأن الأئمة الاثنى عشر في منزلة لا يصل إليها ملك مقرب ونبي مرسل، يعتقدون أن الأئمة الاثنى عشر أفضل من جميع الأنبياء وجميع الرسل. ولكن نحن كأهل سنة وجماعة نقول بأن أفضل الناس هم الرسل، وطبعا هذا الموافق للعقل والنقل. ليه؟ لأن الله جل لا يختار نبيا إلا من الأولياء، الولي هو الذي ينشغل بطاعة الله عز وجل ويتولى الله عز وجل، والله عز وجل لا يختار نبيا من أعدائه ولكن من أوليائه. فلا بد أن يكون نبي وليا، ولا بد أن يكون رسول نبيا ووليا. فأعلى الدرجات درجات الرسالة، وكما قال السفريني ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. فالإنسان يجتهد يصير عالما، يصير عابدا، يصير زاهدا، ولكن هل يجتهد فيصير نبيا أو يصير رسولا؟ فهذه يعني وهبية وليست كسبية. وختم الأنبياء وختم الرسل بسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا دليل للصوفية في الاستدلال بهذه الآية واتقوا الله ويعلمكم الله على حصول العلم اللدني، بل فيش طريق للتعلم إلا من طريق الرسل والأخذ من العلماء. كذلك يعني قالوا في الثمرات العاجلة للتقوى أنها سبب للنور، يعني في قلب المؤمن الذي يعرف به دقائق الأمور ويفرق بين البدعة والسنة والهدى والضلال، كما قال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. فالله عز وجل يجعل للمؤمن نور في قلبه بتقوى الله عز وجل، يميز به بين دقائق الأمور ويعرف البدع من السنة والهدى من الضلال. من فوائد التقوى العاجلة يعني أيضا معية الله عز وجل واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، اللي هي معية النصرة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية النصرة والتأييد وقبول الدعاء والحفظ، بخلاف المعية العامة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادس. دي المعية العامة التي تستوجب الحذر والخوف من الله عز وجل. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. فالتقوى أيضا سبب لمحبة الله عز وجل، نقول الإيمان سبب للمحبة والتقوى هي أعلى درجات الإيمان. فأيضا من ثمرات التقوى في الدنيا أنها يعني سبب لمحبة الله عز وجل. من الثمرات العاجلة أيضا لتقوى الله يعني عز وجل الحفظ من كيد الأعداء، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فمع الصبر والتقوى لا يضر كيد العدو، الله عز وجل يحفظ المؤمن بصبره وتقواه لله عز وجل. من الثمرات العاجلة أيضا أن الله عز وجل يحفظ يعني الذرية بتقوى الآباء، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ده التأمين الرباني، مش شركات مص الدماء التي تستولي على أموال الناس وتزعم أنها تحفظ الأولاد. لا، الحفظ الحقيقي يعني هو بتقوى الله عز وجل. ولذلك في قصة يعني الخضر وموسى، يعني لما أقام الخضر الجدار قال وكان أبوهما صالحا، فحفظ الأولاد بصلاح الآباء. وكان سعيد المسيب يقول لابنه لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. الذرية الضعاف قالوا بنات، وقيل يعني ضعف يعني صغار، يعني الإنسان يعني إذا أراد أن يحفظ الله عز وجل ذريته فهو يتقي الله عز وجل. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أيضا من ثمرات التقوى العاجلة النجاة من عذاب الدنيا، وطبعا من عذاب الآخرة كما سنبين في الثمرات العاجلة، كما قال عز وجل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذهم الله عز وجل بعذاب الهون بما كانوا يكسبون. لما استحبوا العمى على الهدى الله عز وجل أخذهم بالعذاب. قال ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالذي نجى يعني أهل الإيمان هو تقواهم لله عز وجل. ولذلك العذاب اللي نزل على ثمود وعلى يعني عاد وعلى قوم لوط وقوم نوح إنما هو بسبب يعني معاصيهم، وأنجى الله عز وجل الرسل الكرام وأتبعهم من المؤمنين. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذناهم بعذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. أيضا من الثمرات العاجلة في الدنيا ما يجعله الله عز وجل لأهل التقوى من المهابة ومن الشرف ومن الرفعة، كما قال الحجاج بن أرطاة قتلني حب الشرف، شرف يعني الرفعة والارتفاع في الدنيا، فقال له صوار أحد العلماء لو اتقيت الله شرفت. وفي ذلك قيل إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. فحاك يعني اشتغل حائكا هو الخياط، أو حجم اشتغل يعني حجاما. فيقول ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. فالتقوى هي سبب الشرف والرفعة في الدنيا والمهابة في الدنيا. كذلك يقول مضى الإمام مالك يدع الجواب ولا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأثقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. وهوش أمير ولا خليفة، ولكن له يعني من المهابة، يعني كانوا يجلسون أمام الإمام مالك لا يستطيع أحد أن يشير إلى أحد ولا يعني أن يقول له قال فلان خلاف يعني ما قلت. كانوا يجلسون كأن عصفور الطير، مع أنه كان يعني عالما ولكنه يعني هو نجم السنن وعالم المدينة. فيدع الجواب ولا يراجع هيبة، والسائل نواكس الأثقان، نور الوقار وحب وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. من الثمرات العاجلة أيضا في الدنيا أن الذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين، كما يقول أبو الدرداء حكيم الإسلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، أكياس يعني العقلاء، كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم. والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. فالمؤمن المتقي بيؤجر على نومه أكثر مما يؤجر الأحمق الجاهل على قيامه، كما يقولون كم من قائم محروم وكم من نائم مرحوم، هذا قام وقلبه كان فاجرا وهذا نام وقلبه كان عامرا. فإنسان يقوم الليل ويدلي بعمله ويعجب بعمله ويمن على الله جل وعلا عباد الله، فهذا لا يؤجر، يعني كما يؤجر يعني من ينام على السنة واستقبل القبلة بوجهه ويضع خده تحت كفه تحت خده الأيمن ويستقبل القبلة بوجهه ويقول بسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بها عبادك الصالحين، وينام على نية صالحة كما قال معاذ إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني كما يقوم الليل وأحتسب يعني أنتظر الأجر عند الله عز وجل، فأنا أيضا أحتسب نومتي، لأنه ينام ويحتسب الأجر عند الله عز وجل، ينوي يعني يقوم من آخر الليل أو يقوم لصلاة الفجر وأذكار الصباح، فهذا يؤجر على نومه أكثر مما يؤجر الأحمق على قيامه. فقالوا كم من قائم محروم وكم من نائم مرحوم، هذا قام وقلبه كان فاجرا وهذا نام وقلبه كان عامرا، من لي بمثل سيرك المدلل تسير رويدا وتجيء في الأول. فالمؤمن يسير بقلبه وبهمته وبنيته. الإمام ابن القيم يقول بأن الرجلان يكونان يعني في صف واحد وخلف إمام واحد يكبران بتكبيره ويسلمان بتسليمه وما بين صلاتيهما إلا كما بين السماء والأرض. فلأن الأعمال تتفاضل بحسب ما في قلوب أصحابها من تقوى لله عز وجل، فكلما كان القلب مليء بتقوى الله عز وجل كما كان الصحابة رضي الله يعني عنهم فيزداد الأجر. فالذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. فنقول الذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين، وهذا الكلام يكتب بماء الذهب بل أغلى من ماء الذهب. فهذه جملة يعني من الثمرات العاجلة، يعني نراجعها سريعا ونأجل الثمرات الآجلة للحلقة المقبلة. من ذلك يعني الرزق من حيث لا يحتسب، وأن يجعل الله عز وجل من كل ضيق يعني فرج ومن كل هم مخرج، تيسير الأمور، حصول العلم النافع، أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا نور في قلب المؤمن، النجاة من عذاب الدنيا، التأمين الرباني، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، الحفظ من كيد الأعداء، حصول العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله، كذلك الهيبة والشرف، وكذلك الأجور العظيمة التي ينالها أهل التقوى، لأن الذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. ونؤجل الثمرات الآجلة للتقوى للحلقة المقبلة لأن الوقت انتهى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
كتاب الله دستور وقرآن به نور، إذا يتلى يذكرنا بأن الحق